التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين. رئيسي يؤكد أن إيران تتابع مفاوضات فيينا بقوة وعزة، لكن لم تربط حياة الشعب واقتصاد البلاد بها. 3 شهداء في صفوف الفلسطينيين إثر اشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. بوتين يقول أن واشنطن تحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين عبر خلق موجات جديدة من العجز العالمي. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن طهران تتابع مفاوضات الاتفاق النووي بقوة وعزة، ولم تغادر طاولة المفاوضات غير أنها لم تربط حياة الشعب واقتصاد البلاد بالاتفاق النووي والمفاوضات. وأضاف رئيسي: سواء أسفرت المفاوضات عن نتيجة أم لا، فإن لدينا خططنا لإدارة اقتصادنا الوطني، ولقد تعلمنا ألا نثق بالأجانب بأي شكل من الأشكال، وثقتنا تستند إلى مواردنا وقدرات شعبنا وبلدنا. وشدد رئيسي أنه ورغم العوائق القائمة والأعمال العدائية، إلا أن إيران ماضية في طريقها، ولن يستطيع أحد إيقاف حركة الشعب الإيراني. حذر حرس الثورة الإسلامية الأعداء والمغامرين من أن الرد على أدنى خطأ يرتكبونه ضد إيران سيكون حاسما ومدمرا ويسلب منهم حتى فرصة إبداء الندم. جاء ذلك في بيان لحرس الثورة بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية الذي يصادف الأول من نيسان، معتبرا أن الثورة الإسلامية شكلت انطلاقة لخروج البلاد من نفق الهيمنة الأمريكية والأجنبية ودخولها في طريق الازدهار والتقدم. بدورها أكدت الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان لها أن نظام الجمهورية الإسلامية نجح في التغلب على جميع المؤامرات التي واجهها في ظل الحضور الدائم للشعب والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية. واصل المقاومون الفلسطينيون عملياتهم الباسلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، حيث أصابوا مستوطنا آخر بجراح خطيرة خلال عملية طعن قرب مستوطنة غوشعة سيون جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال التي اعترفت بالعملية قالت إنها أطلقت النار على الفلسطيني الذي شن الهجوم، مما أدى إلى مقتله. وفي جنين جرت اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات الصهيونية التي اقتحمت مخيم جنين بعشرات الآليات العسكرية، أسفرت عن استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 15 آخرين، وصفت جراح 3 منهم خطرة، كما أصيب جندي صهيوني. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة ستحاول الاستفادة من عدم الاستقرار العالمي كما فعلت في الحربين العالميتين الأولى والثانية. وأكد بوتين خلال اجتماع حكومي أن الولايات المتحدة تحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين من خلال خلق موجات جديدة من العجز العالمي، معتبرا أن الدول الغربية تحاول إلقاء اللوم على روسيا في أخطائها. وأضاف بوتين أن العقوبة المفروضة على روسيا ثمن حقها في الحرية والاستقلال والحفاظ على مصالحها وقيمها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقفا لإطلاق النار في مدينة ماريوبول المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين، كما أشارت إلى أن منظومة الصواريخ العملياتية إسكندر دمرت مستودعين كبيرين لأسلحة الصواريخ والمدفعية الأوكرانية بمنطقة دونيتسك. حول آخر المستجدات الميدانية والسياسية في أوكرانيا، إليكم التقرير التالي.
على قدم وساق، لليوم 36 على التوالي أعلنت موسكو وقفا لإطلاق النار في مدينة ماريوبل المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أكد استهداف مستودعات الوقود غربي البلاد بصواريخ عالية الدقة من الجو، وأضاف أن منظومة الصواريخ العملياتية إسكندر دمرت مستودعين كبيرين لأسلحة الصواريخ والمدفعية الأوكرانية بمنطقة دونيتسك، كما أكد إسقاط طائرة من طراز سو-24 تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مقاطعة ريفني، فيما دمرت الدفاعات الجوية الروسية 10 طائرات أوكرانية بدون طيار في أنحاء البلاد. وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية أصابت 64 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية. أما في مدينة ماريوبول المحاصرة، فأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف لإطلاق النار في المدينة من أجل إجلاء المدنيين، مقترحة في بيان لها تنفيذ الهدنة بمشاركة مباشرة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما طلبت الوزارة الروسية من كييف ضمان الاحترام غير المشروط لوقف إطلاق النار المحلية. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي رفض تصديق التعهدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عمليات العسكرية في البلاد، وخلال كلمة له أمام البرلمان الإسرائيلي قال زيلينسكي إن قواته تتحضر لخوض معارك جديدة شرق البلاد، مشددا على ضرورة معاقبة روسيا لأنها تبتز بلاده بالسلاح النووي. وفي سياق المحادثات بين البلدين، قال مسؤول أوكراني كبير إن روسيا وأوكرانيا ستستأنفان محادثات السلام بينهما عبر الأنترنت في الأول من أبريل نيسان بعد انتهاء أحدث جولة من المفاوضات في تركيا. وأضاف المفاوض الأوكراني ديفيد أراخيميا أن بلاده أكدت ضرورة عقد لقاء بين رئيسي البلاد، أن بلاده شددت على ضرورة عقد لقاء بين رئيسي البلدين، لكن روسيا تحتاج لمزيد من العمل على مسودة المعاهدة.
إلى الملف التونسي، حيث رفض رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل البرلمان. ولفت الغنوشي إلى قيام السلطات بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي للنواب الذين عقدوا جلسة افتراضية أمس، وقال لقد تم توجيه استدعاء لأكثر من 30 نائبا للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب، وصفا الاستدعاء بأنه أمر خطير. وكان سعيد قد حل مجلس النواب أمس بعد قراره بتجميده منذ 25 من تموز الماضي، وذلك عقب جلسة افتراضية للنواب أصدروا خلاله قانونا بإلغاء التدابير الاستثنائية الصادرة من رئاسة الجمهورية. أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن المشاركة في مليونية اليوم المتجهة إلى القصر الجمهوري، مؤكدا أنها ستكون خير بداية لنشاط ثوري مكثف في شهر رمضان المبارك. السلطات السودانية التي لم تخفي مخاوفها دعت إلى الالتزام بالسلمية وعدم السماح لما دعتهم بالمخربين من الدخول وسط المتظاهرين. وكانت السلطات ولاية الخرطوم قد نفذت أمس حملة إزالة واسعة لمتاجر صغار الباع في السوق العربي، وأتلفت البضائع ونهبتها. إلى العناوين مجدداً. رئيسي يؤكد أن إيران تتابع مفاوضات فيينا بقوة وعزة، لكن لم تربط حياة الشعب واقتصاد البلاد بها. 3 شهداء في صفوف الفلسطينيين إثر اشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. بوتين يقول أن واشنطن تحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين عبر خلق موجات جديدة من العجز العالمي. في أمان الله.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر من حدث وحوار. إخوتنا المستمعين، مع حلقة اليوم من برنامج حدث وحوار الذي نتناول فيه الأحداث والمواقف الساخنة على الصعيدين الإقليمي والدولي والإيراني، أيضا نتناول في هذه الحلقة التحذير الأخير الذي أصدره الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بمناسبة يوم تأسيس الجمهورية الإسلامية، ويتوعد فيه الأعداء بالرد القاصم والمدمر على أقل حماقة يرتكبونها ضد إيران. عنوان حلقة اليوم من برنامج حدث وحوار أيها الأحبة هو الحرس الثوري الإسلامي يتوعد بالرد المدمر على أدنى خطأ يرتكبه الأعداء. تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. أيها الأفاضل، يمكنكم الاتصال بنا عبر الهاتف عبر الأرقام التالية، وهي مكرر 201-3762، مكرر 201-3768، مكرر 201-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821. كما يمكنكم المشاركة عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي، وهو مكرر 098-938-878-4050. أهلا بكم من جديد. أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران بأن الرد على أدنى خطأ يرتكبه الأعداء الأشرار والمغامرين ضد الوطن الإسلامي في أي نقطة كانت سيكون حاسما ومدمرا ويسلب منهم حتى فرصة إبداء الندم. وفي بيان أصدره لمناسبة يوم الأول من نيسان أبريل يوم تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1979، أكد الحرس الثوري أن تخلف الولايات المتحدة عن التطورات العالمية سبب أوهام الإدارة الأمريكية الإرهابية والمافيا ضد هذه المؤسسة الشعبية والثورية. وجاء في البيان: مع انتصار الثورة الإسلامية وانهيار النظام الشاهنشاهي البالغ من العمر 2500 عام في 13 من فبراير شباط 1979، والتصويت الحاسم بنسبة 98% من الشعب الإيراني في واحدة من أكثر الاستفتاءات تميزا في التاريخ المعاصر، تم تشكيل النظام المقدس للجمهورية الإسلامية في الأول من أبريل عام 1979. وخرجت البلاد من المأزق الناتج عن الهيمنة الأمريكية والأجنبية ودخلت في طريق الازدهار والتقدم. وأضاف البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورغم كل التحديات الداخلية والخارجية الناجمة عن العداوات والفتن والأزمات المختلفة من قبل نظام الهيمنة والاستخبار وخلافا لسائر ثورات التاريخ المعاصر بعبورها المقتدر والشامخ من الخطوة الأولى للثورة أي 40 عاما الأولى من الثورة، قد ظهرت أكثر تألقا من الماضي في بداية الخطوة الثانية للثورة وحققت منجزات باهرة في مختلف الأصعدة خاصة الدفاعية والردعية التي ترافقت مع نجاحات أساسية ما أدى إلى غضب ويأس العدو. أما التساؤلات المطروحة في هذا اللقاء والأحبة، هو أولا: بغض النظر عن المناسبة التي صدر فيها بيان الحرس الثوري الإسلامي، ما هي دلالات صدور هذا البيان وبهذه اللهجة القوية؟ ماذا نفهم من مضمون بيان الحرس الثوري الإسلامي بأن الرد على أدنى خطأ يرتكبه الأعداء الأشرار والمغامرين ضد الوطن الإسلامي سيكون في أي نقطة كانت؟ هل يعني إن قواعد العدو المنتشرة في المنطقة ستكون هدفا للرد؟ لماذا تعادي الولايات المتحدة وإسرائيل وقوى إقليمية أخرى هذه المؤسسة الشعبية والثورية المتمثلة بالحرس الثوري الإسلامي؟ طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأكارم في كل مكان. أما الآن ننتقل إلى رسائلكم الكريمة التي وصلت إلينا عبر تطبيق الواتساب، ونبتدئ برسالة السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. نستمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجمهورية الإسلامية ولقادتها ولجنودها وشعبها، شعبا وقيادة وحكومة وكل شيء. هذه الجمهورية التي كانت ولا زالت الظهير الساند لمحور المقاومة، محور الشرف والنضال والإباء ضد الإمبريالية والماسونية والصهيونية العالمية ضد أذناب الاستعمار والاحتلال. الجمهورية الإسلامية التي كانت وما زالت السند الكبير والساعد الأيمن لكل من رفع راية فلسطين ورفع راية تحرير فلسطين أو رفع راية هدم إسرائيل ومحوها من الوجود. هذه الجمهورية الإسلامية العظيمة بحرسها الثوري الذي يتوعد الأعداء بكل حنكة وبكل شجاعة لا تأخذه في الحق لومة لائم ولا يخاف شيئا إلا الله. هذا الحرس وهذه الجمهورية التي شكلت لها جنودا وأبناء وقادة وعظماء طبقوا الآية القرآنية العظيمة والكريمة.
نعم، نشكر السيد ياسر الحسيني لإرسال هذه الرسالة الصوتية. طبعا ينضم معنا في هذه الدقائق الدكتور عماد أبشناس من طهران، الخبير في العلاقات الدولية، فحياه الله وأهلا ومرحبا به.
تحياتي لك محمد وللمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. أستاذ عماد، بالنسبة لمحور حديثنا وبغض النظر عن المناسبة التي صدر فيها بيان الحرس الثوري الإسلامي، برأيكم ما هي دلالات صدور هذا البيان وبهذه اللهجة القوية؟
في الواقع هناك بعض الدول في المنطقة التي هي لا تنظر إلى حجمها السياسي في هذه المنطقة، وهي تريد أن تنسى القضية الأصلية أو تتناسى القضية الأصلية للمسلمين، وتقوم بعمليات عدائية تجاه إيران بالتعاون مع الصهاينة. ولربما نستطيع أن نقول أن الاجتماع الذي حصل في صحراء النقب المحتلة وباقي الاجتماعات السرية والعلنية تنظر بأن بعض الدول هي باتت اليوم تريد أن تشكل ساحة لعمل أجهزة الأمن والاستخبارات والعسكر الصهيوني، وطبعا كان لابد من إنذار هؤلاء لكي يعلموا أن إيران لن تتحمل وجود الصهاينة إلى جانبها. إيران أنذرت العراق سابقا، للأسف الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لم يأخذوا هذا الإنذار بجدية، ورأينا أن إيران قامت بتدمير منشآت الكيان الصهيوني في أربيل منذ بضعة أسابيع. وقبل ذلك كان الكيان الصهيوني يريد أن يقوم بإنشاء منشآت في أذربيجان، وإيران أنذرت أذربيجان، وأذربيجان كانت أذكى من الباقي أستطيع أن أقول لك. وقامت بإبعاد الصهاينة عن الحدود الإيرانية. اليوم بعض هذه الدول في الخليج الفارسي تقوم بتحدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي الواقع الكيان الصهيوني يدفعها إلى تحدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنه يريد أن يحرق أوراق هذه الدول أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هو لا يريد أن يدخل في تصادم مباشر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يريد أن يحرق هذه الدول بدل أن يدخل هو في هذا التصادم.
نعم، تعقيبا لكلامكم أستاذ عماد، هل يعني أن قواعد العدو المنتشرة في المنطقة ستكون هدفا للرد؟
هم يعلمون ذلك، كل هذه القواعد هي هدفا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سوف يتم تدميرها جميعا، أجلا أم أجلا سوف يتم استهدافها وتدميرها عن ذكرة أبيها. ما رأيناه في أربيل هو نموذج واحد لما سوف يحصل لهذه القواعد. إن كانت باقي الدول تريد أن تعطي الكيان الصهيوني قواعد على أراضيها تستطيع أن تجرد. بالنسبة لإيران لا يهم إيران عندما يكون الأمر متعلق بالأمن القومي الإيراني، لا يهم إيران أي شيء آخر غير الأمن القومي الإيراني. وهي سوف تتحد تواجه وجود العدو الصهيوني في هذه المنطقة بكل الوسائل المتاحة لها، ولن تأبى حتى لعلاقاتها، إن كانت لديها علاقات مع هذه الدول أو ليس لديها علاقات، أو إن كانت علاقاتها وطيدة أو غير وطيدة مع هذه الدول.
نعم دكتور عماد، اسمح لي نتوقف عند فاصل قصير ثم نواصل الحديث مع حضرتك.
أهلا.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. الحرس الثوري الإسلامي يتوعد بالرد المدمر على أدنى خطأ يرتكبه الأعداء، هو محور حديثنا في هذه الأمسية أيها الأكارم. والآن نواصل حديثنا مع الدكتور عماد أبشناس، الخبير في العلاقات الدولية من طهران. أستاذ عماد، لماذا تعادي الولايات المتحدة وإسرائيل وقوى إقليمية أخرى هذه المؤسسة الشعبية والثورية المتمثلة بالحرس الثوري الإسلامي برأيكم؟
بكل بساطة لأن الحرس الثوري أفشل جميع مشاريعهم في هذه المنطقة. لولا الحرس الثوري لكان الأمريكي والصهيوني قد طبق جميع خططه اليوم لإعادة تقسيم المنطقة وفقا لمصلحته. والمصلحة التي أتكلم عنها هي الخطط المرسومة لإعادة تقسيم هذه المنطقة منذ السبعينات الميلادية وليس حديثا.
نعم.
يعني الخطط المعروفة بخطط برنارد لويس وحدود الدم والمشاريع التي نشرتها صحيفة أتلانتيك ومشروع الطريق لهيلاري كلينتون، كلها أساسها أن كل المنطقة يجب أن يتم تجزئتها إلى دولات متصارعة فيما بعضها البعض إلى ما لا نهاية.
نعم.
تستطيع الولايات المتحدة السيطرة عليها عبر اللعب في هذه الصراعات، وهذا ما هذه السياسة كانت تريد الولايات المتحدة تطبيقها في المنطقة.
نعم.
عبر داعش في العراق مثلا وفي سوريا، وطبعا الشهيد الكبير اللواء الفريق قاسم سليماني أفشل هذه المشاريع، وطبعا ليس هو لوحده، فيلق القدس والقوى المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قاموا بإفشال هذا المشروع الصهيوني الأمريكي وطبعا لهذا يكنون العداء وقاموا بالعملية الإرهابية لاغتيال الشهيد سليماني.
نعم دكتور عماد، نعيش اليوم الذكرى السنوية لتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران على يد الإمام الراحل رضوان الله عليه. لقد واجهت هذه الثورة كما نعلم منذ انتصارها عام 1979 العديد من التحديات الداخلية والخارجية الناجمة عن العداوات والفتن والأزمات المختلفة من قبل نظام الهيمنة والاستكبار، لكنها وخلافا لسائر ثورات التاريخ المعاصر استطاعت العبور باقتدار منها. برأيكم دكتور عماد، ما هو السر في ذلك؟
السر في ذلك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبدأها هو دعم مطالبات الشعوب وليس الحكام الذين هم أيادي للولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبريطانيا العظمى التي وضعت هؤلاء حكاما إلى ما لا نهاية في هذه الدول. الشعوب اليوم هي تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدوة لها، وعلى هذا الأساس فالعداء الذي نراه أساسه أن هذه الدول ليس لديها أسس ودعم شعبي، وشعبها لا يدعم الحكام أو الدمى التي وضعتهم الصهيونية العالمية، ولهذا فهم يعارضون الجمهورية الإسلامية ويقفون أمام الجمهورية الإسلامية. ورأينا في حتى الثورات، يعني النهضة الصهوة الإسلامية.
نعم.
التي حصلت في شمال أفريقيا، رأينا أن العديد من الثوريين كانوا ينادون بأن تكون هناك دولة نموذجية مثلها مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا أنا لا أقوله كتحليل، موجود في كتب المحللين أو المحققين الذين قاموا بهذا التحقيق وجميعهم نادوا بهذا. وأنا أتصور اليوم مصلحة باقي دول المنطقة هي أن تحتمي بعلاقتها مع إيران، علاقتها الوطيدة مع إيران، ولا تقوم بالاحتماء بالكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لو كان باستطاعته أن يحمي نفسه هو لما اليوم احتاج أن يلتمس باقي الدول لكي يساعدوه، كان يستطيع أن يقف على أرجله كما تقف إيران اليوم دون الحاجة إلى حماية أي طرف من الأطراف العالمية. أتصور أن المشكلة بالنسبة لهؤلاء أنهم يعني أضعف من أن يستطيعوا أن يقرروا ما هي مصالح دولهم، ولهذا يعادون الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم أستاذ عماد، برأيك كيف استطاعت هذه الثورة، أي الثورة الإسلامية، أن تستحوذ على قلوب الجماهير الإسلامية والحرة والمستضعفة في العالم؟
في الواقع يعني هذا الأمر يعود إلى مئات السنين، وليس الأمر يعني البعض يتصورون أن الثورة الإسلامية في إيران هي نتيجة قرار لبعض الأشخاص للإمام الخميني وبعض من كانوا معه للقيام بالثورة، ولكن الواقع هو أن الثورة الإسلامية في إيران عصارت تفكر رجال دين وفيالس فيلسوفين فلاسفة فلاسفة إسلاميين في التاريخ، وهي عصارت هذه التفكرات، وخاصة بعد انهيار الدولة العثمانية وخروج العديد من الدول الإسلامية من سلطة العثمانيين. العديد من الدول الإسلامية كانت تواجه مشكلة ما هي الحكومة أو النظام الحكم الذي هو الأمثل لهذه الدول. حينها رأينا أن البعض توجهوا نحو النظام الغربي، البعض توجهوا نحو النظام الشرقي، وبعضهم كانوا محتلين من قبل مثلا الأوروبيين، وتم وضع حكام عليهم دمى من قبل الأوروبيين، خاصة البريطانيين الذين وضعوا دمى لهم في هذه الدول، ولكن في قلوب الشعوب الإسلامية كان هناك مطالب بأن تكون حكومة إسلامية أسسها على أساس الفلسفة الإسلامية، على أساس العقيدة الإسلامية والإيديولوجيا الإسلامية. وطبعا بمجرد ما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران هذه الشعوب رأت أملا لها في هذا النموذج. وطبعا نجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كل نجاح تثبته الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوي وجودها تواجدها في قلوب هؤلاء الناس. واليوم العديد من الناس في الدول الإسلامية ينظرون إلى ما يحدث في إيران كأنه يحدث في قلوبهم وهم يريدونه، يعني كل انتصار تنتصر فيه إيران على الغطرسة الإمبريالية نرى الشعوب الإسلامية جميعها تفتخر به. يعني أنا هنا عندما أتكلم أعطيك مثالا لربما
يعني عندما رجاء باختصار دكتور عماد عفوا لأن الوقت داهمنا،
عندما قام الحرس الثوري بإيقاف السفينة البريطانية يعني رتن على إيقاف السفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق، جميع الشعوب الإسلامية والمستضعفة يعني حتى في الهند كانوا ينادون بنصرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنها ردت حقهم ضد البريطانيين. يعني الأمر لا يعود فقط إلى المسلمين، بل حتى جميع الشعوب المستضعفة اليوم ترى في الجمهورية الإسلامية نصرة لها.
نعم أحسنتم. الدكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية كنت معنا من طهران في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا،
الله يحفظكم. طاب مساؤكم أيها الأحبة. حول محور حديثنا هو الحرس الثوري الإسلامي يتوعد بالرد المدمر على أدنى خطأ يرتكبه الأعداء. ننتقل بكم إلى رسائلكم الكريمة، ونبتدئ برسالة الأخ عبد الكريم الوشلي من اليمن، حيث يكتب لنا: ليس بعيد ولا جديد على حرس الثورة المباركة أن يتوعد كل عدو، لأنه قادر على فعل كل ما يريده، ويحق له الدفاع عن بلده في أي ظرف كان. نعم، نشكر الأخ عبد الكريم الوشلي من اليمن. وانتقل إلى رسائلكم أيضا، إلى رسالة علي بشار من العراق، حيث يكتب لنا: شكرا لكم على برامجكم القيمة، نحن أيضا نشكرك على هذه الرسالة الطيبة. ومن رسالة علي بشار من العراق ننتقل إلى رسالة صبحي عبد الحميد من الأردن، حيث بعث لنا رسالة صوتية، نستمع معا إلى رسالة صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بالتأكيد أن حرس الثورة الإيرانية لبالمرصاد لكل من يحاول الاعتداء عليه، من واشنطن إلى تل أبيب إلى ذيول البنتاغون. وشكرا.
نعم، نحن أيضا نشكرك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن، المستمع الدائم لإذاعتنا وإذاعتكم إذاعة طهران. وننتقل إلى رسالة الأخت فاطمة الزهراء من العراق، حيث تكتب لنا: الحرس الثوري قوة ضاربة في المنطقة لمكافحة العدو والإرهاب، يحسب له العدو ألف 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 حساب. نعم، نشكر الأخت فاطمة الزهراء من العراق لهذه الرسالة. وننتقل بكم إلى رسالة عبد الله بوي من السنغال، حيث يكتب لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، أسرة برنامج حدث وحوار في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اسمي عبد الله بوي من السنغال. لقد توعد حرس الثورة الإسلامية في إيران بتلقين العدو درسا لا ينسى، وإن قرار ترامب في طبعا قرار بايدن أعتقد في تصنيف الحرس منظمة إرهابية، أو قرار ترامب ربما استمرار لسلسلة هزائم البيت الأبيض في المنطقة. نعم، نشكر الأخ عبد الله بوي من السنغال. أيها الأحبة، نقف عند هذا الفاصل ثم نعود وإياكم في هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأكارم. في نهاية هذا اللقاء لم يبقى سوى أن نشكركم لحسن متابعتكم، ونقول أن كل ما يحدث في المنطقة، كل ما يكون هناك توازن في هذه المنطقة، هو بفضل وجود هذه القوة الضاربة وهو الحرس الثوري ومحور المقاومة التي تسندها الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا هنالك كان تكملة للبيان الذي قرأناه في مطلع هذا اللقاء حول منجزات الوطن الإسلامي على مدى الأعوام 43 الماضية، فهي رصيدا قيما وسندا قويا للحركة العاصفة والمتسارعة في سياق استراتيجية إيران القوية. وكما أضاف البيان أن ما أدى لغاية اليوم إلى ديمومية الثورة أو ديمومة الثورة الإسلامية وتوسيع نطاق نفوذ وتأثير خطابها على الصعيد العالمي هو عناصرها وأركانها الرئيسية، أي العناية الإلهية والمدرسة السامية والقيادة الحكيمة والشعب الواعي، لتصبح اليوم أنموذجا قيما ومصيريا أمام الشعوب والمجتمعات الأخرى للتخلص من هيمنة المستكبرين. ختاما أيها الأفاضل، نشكركم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم لهذا اللقاء، شكرا لكم وفي أمان الله.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. العنان هوابيك في غابة من فتن، هوابيك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا. وكن حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرا، وخدك للناس لا تصعرا. بخلق عظيم له فاتبعن،
في حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا. قد مدح الله خير لنا بخلق عظيم له فترا، ففي حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، احشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، احشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل. حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. جاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله إيش فيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. لازم يكون دعاء كل مسلم عراقي وغير عراقي من بعد كل صلاة هو خلاص أهلنا وإخواننا بالمنطقة الشرقية كلها، وخصوصا منطقة القطيف بالمملكة العربية السعودية، من نظام آل سعود الدموي الوهابي الإرهابي. هذه السلالة اللي وضحنا أصولها اليهودية بحلقات سابقة سولفنا بيها عن تاريخهم الأسود. ألف رحمة وتحية للشهداء الأبرار من أهلنا وحبايبنا بالمنطقة الشرقية بمملكة الشر، اللي راحوا ضحية الإجرام والبطش الوهابي من الشهيد السعيد الشيخ النمر رحمة الله عليه، إلى الشهداء الأبرار بالمجموعة الأخيرة اللي انعدموا ظلما وعدوانا بسيف آل سعود أبناء اليهود واتباعهم. وإحنا العراقيين يعنينا الظلم والإجرام السعودي قبل كل الشعوب العربية، لأن مكتوين بنار غدرهم وإجرامهم وتآمرهم من قبل مئات السنين، من هجوم عصاباتهم وقطاع الطرق التابعين إلهم على كربلاء المقدسة والنجف الأشرف سنة 1801 إلى اليوم. من الراجع تاريخ آل سعود، خصوصا تأسيس دولتهم الثالثة، لأن هالشلة هاي رضتهم قبائل منطقة شبه الجزيرة العربية وسقطت دولتهم مرتين. من الراجع تاريخهم راح نشوف أنه هذولة لولا العمالة المطلقة والتسليم والتبعية الكاملة للملكة البريطانية والدعم البريطاني إلهم، ما كان يقدرون أبدا على تأسيس مملكتهم وكيانهم الإجرامي الدموي. بدايات القرن العشرين، مكتب المستعمرات التابع للمخابرات البريطانية بالقاهرة كلف أحد الضباط الكبار اللي كان اسمه هاري سانت جون بريدج فيلبي، واللي نعرف الاختصار بجون فيلبي، على أن يختار زعيم عربي يقدر يقود ويوحد قبائل شبه الجزيرة العربية لتأسيس دولة تابعة للعرش البريطاني. جون فيلبي هو يقول بمذكراته، يقول ذاك الوقت كان الضابط توماس إدوارد لورنس كان طارح الشريف حسين جد الملك حسين ملك الأردن السابق وصاحب ثورة العرب على الحكم العثماني بالجزيرة العربية سنة 1914، طارح حسين يعني الشريف حسين لورانس طارح أن يكون هو الملك على شبه الجزيرة العربية، وكان تقريبا مقنع المخابرات البريطانية بالموضوع، لكن آني يعني جون فيلبي خالفت وطرحت البديل واللي هو عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وقدرت أقنعهم بالأسباب والأدلة اللي قدمتها. هذا الحكي لمن؟ حكي جون فيلبي ضابط المخابرات البريطانية بمذكراته. الأدلة شنو؟ أولا الشريف حسين بمرحلة سابقة يحتاج يناه لطرد العثمانيين من شبه الجزيرة العربية، لكن هذا الرجل صاحب نسب وحسب شريف يتصل بقبيلة بني هاشم قبيلة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى مكانته الاجتماعية والروحية الخاصة بين قبائل العرب، ولو صار ملك مستحيل راح يطيعنا بكل ما نريده من عنده، ولعله يخالفنا ويطالب بتوحيد كل البلدان العربية تحت تاجه، وهذا مو بصالحنا أبدا، وراح نحتاج إلى جهد وخسائر كبيرة حتى نزيحها من الحكم. بينما عبد العزيز آل سعود هذا أصله يهودي، جد مردخاي التاجر اليهودي اللي سولفنا عنه بحلقة سابقة، وما إلى أي التزام لا بعروبة ولا بدين، وهو يعرف كل الزين أن ما إلى حكم ولا شأن بين العرب من دون دعم بريطانيا. السبب الثاني اللي قدر بيه جون فيلبي اقناع المخابرات البريطانية على اختيار عبد العزيز آل سعود لحكم شبه الجزيرة العربية هو انه الشريف حسين بحكم انتماء القوم والديني ومكانتي بين العرب مستحيل يقبل بمنح اليهود الصهاينة وطن في فلسطين، حتى وان كان هذا يصب بمصلحة أصدقائه وداعميه البريطانيين، لكن عبد العزيز آل سعود راح يقبل بالموضوع من دون أي تردد، لأن هو جذورة يهودية ويفتخر بعمامة اليهود، هو اللي صنعت بريطانيا عرشة من الصفر راح يعمل حسب المصلحة البريطانية 100%. وفعلا اتبنت المخابرات البريطانية مشروع جون فيلبي بإقامة مملكة عبد العزيز آل سعود، وقدموا كل اللي طلبه، والطلبات كان من ضمنها وضع راتب شهري لعبد العزيز آل سعود مقداره 500 جنيه استرليني. عمي بوي هذا جون فيلبي ضابط من المخابرات البريطانية بمذكراته يذكر أنه مؤسس دولة آل سعود قبل ما يصير ملك، كان ياخذ راتب شهري عمي منين؟ من البريطانيين مقداره 500 جنيه استرليني، وبس هو أبوه عبد الرحمن آل سعود هم صرفوا له راتب مقداره 100 جنيه استرليني و25 جنيه لكل واحد من أخوة عبد العزيز آل سعود. بويا هذا أصل وتاريخ العمق العربي الجنوبي لبعض سياسيين بالعراق. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني خلقتك للصلاح فحد عني وجانبت الصحائف والمثاني تركت الحق أبلج كالثريا ورحت تهيم في ليل الهوان رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان فإني لا أزال هنا هلعت من النداء فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني هلعت من النداء فصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني ألا يا رب هدتني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان لأمر نفسي وفي درب الضلال فلن تراني فقمت إلى الصلاة فلان قلبي وألفيت الدعاء على لساني دعاني ك
في سكون الليل الداعي وهز مسامعي صوت